بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحد أحد. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة، انتهى. وأخرجه النسائي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال عبد الله بن أحمد وسمعته أنا منه قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بسعد وهو يدعو فقال: أحد أحد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وعبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، وزيادة أحمد في نسبه خطأ مطبعي أو من الناسخين، إذ هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا أبو همام قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبصر رجلاً يدعو بأصبعيه جميعاً فنهاه وقال: بإحداهما باليمين. قال الإمام الوادعي: وهذا حديث حسن من أجل أبي همام الوليد بن شجاع، وهو مع الحديث بالسند الأول صحيح لغيره، والله أعلم. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف فقال رحمه الله: حدثنا حفص بن غياث به. وأخرجه الطبراني في الدعاء فقال رحمه الله: حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في علل الدارقطني 655، ساقه من طريق أحمد قال: يرويه الأعمش اختلف عنه، رواه أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن سعد عن أبي وقاص، خالفه عقبة بن خالد فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد، قال حفص غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى سعدا، ولم يتابع حفص على قوله، وقول أبي معاوية أشبه بالصواب، أشبه بالصواب من هذا الطريق، من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح، وقد ثبت من غير هذه الطريق عن أبي هريرة كما عند الترمذي وغيره وعند ابن أبي شيبة، فثبت عن سعد من هذه الطريق، وثبت عن أبي هريرة من طريق أخرى، وإنما قرأنا ذلك لبيان إعلال بعض الطرق لا إعلال الحديث من جميع جوانبه، وترجيح طريق سعد على طريق الأعمش عن أبي هريرة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. حاصل الحديث صحيح عن سعد وعن أبي هريرة، والإشارة قد شرحها الشيخ رحمه الله أحد أحد أن هذا في خلال التشهد، أشار الرجل بأصبعه في الدعاء عند التشهد، كما قال الشيخ الترمذي لا يشير إلا بإصبع واحدة، أنه يشير لو أشار بإثنتين لا خطأ لا أخطأ، أو بالإثنتين اليمين والشمال سبابتين أو بإصبعين. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحد وحد أحد واحد، كلها معنى واحد كما شرح وبين، فيشير بواحدة بالإصبع السبابة السبابة، وتبقى إشارته بها إلى أن يفرغ في أثناء تشهده وأثناء دعائه. ومنهم من حمل ذلك على الدعاء مطلقا أنه إذا دعا يدعو بأصبعه يشير اللهم اللهم، ولكن هذا الذي ورد وبوب عليه أبو داود ونص عليه الترمذي بوب عليه أيضا النسائي أنه في التشهد، أن هذه الإشارة في التشهد، قوله أحد قال السندي أراد وحد من التوحيد، فقلبت الواو همزة والمعنى أشر بأصبع واحدة لأن الذي تدعوه واحد وهو الله سبحانه وتعالى. انتهى من حاشية مسند أحمد. وساقه أبو داود من طريق أبي معاوية يعني الأعمش عن أبي صالح، هذه الطريق هي المحفوظة عن من هذه الطريق عن الأعمش عن أبي عن سعد عن سعد أبي صالح عن سعد، لكن هناك طريق التي عند الترمذي ليس فيها الأعمش البتة. أحد أي أشر بواحدة ليوافق التوحيد المطلوب بالإشارة، هذا معنى أحد، أي وحد الله، يكون التوحيد باللفظ أشهد أن لا إله إلا الله بالقول وبالفعل، والفعل إشارة بواحدة إلى أنه لا إله إلا الله. قال المناوي في هذا القدير أحد أي أشر بأصبع واحدة وهي المسبحة، قال لها المسبحة قال لها السبابة، فإن الذي تدعوه واحد ويوافقه ما أخرجه مسلم من حديث عمارة أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك، أي وقت الخطبة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة، هذا في وقت الخطبة، قال في بعض الألفاظ يدعو بها، أما في الصلاة فهذا غير هذا، في وقت الصلاة غير خطبة. وحكى الطبراني عن بعض السلف أنه أخذ بظاهر ظاهره فقال السنة للداعي أن يشير، فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيته. هكذا ساقه الحافظ بن حجر، وما ذكره من أن ذلك إنما ورد في الخطبة يفرض تسليمه إنما يأتي في خبر مسلم. أما خبر سعد هذا فسياقه كما ترى كان كالناطق بأنه لم يكن فيها في الخطبة، إذ لم يحفظ عن أحد أن أحد من الصحابة كان يخطب في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم بحضرته، فالأولى أن يجاب بأن الأمر بالإشارة بأصبع واحدة في الدعاء ليس فيه ما يقتضي منع رفع اليدين فيه، يعني أنه من تنوع أن تارة يدعو بأصبعه وتارة يرفع يديه ويدعو، فلا مانع من هذا أو هذا. وهكذا قال الذين جمعوا بينها، والقول الأول أصوب أن هذا موضع التشهد الدعاء، وقد يطلق يدعو بها على التشهد أنه دعاء، ففيه إطلاق الدعاء على الذكر للتوحيد، قول أشهد أن لا إله إلا الله وما كان من ذلك الذكر في التشهد كله، وفيه دعاء بعده.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله فقال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو به.
الحديث أخرجه أحمد 15405 وأبو داود 565، والفائدة أن أحمد أيضا أخرجه بالرقم المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا السند، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا أبو داود، نعم، قال: حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن التفيلات. ومعنى التفيلات جمع التفيلة أي غير مستعملات الطيب، وأصل التفل الرائحة الكريهة، تفل أصل التفل الرائحة الكريهة الحاشية. فموسى بن إسماعيل تابعه يحيى عند أحمد، يحيى بن سعيد. وإنما حسن الحديث من أجل محمد بن عمرو وبقية رجاله ثقات. قال صاحب عون المعبود: وليخرجن التفيلات، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال في شرح قال الخطابي: وقد استدل بعض أهل العلم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج، لأن الحج المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس الحج والطواف أشهر المساجد وأعظمها حرمة، فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه، لأن المساجد كلها دونه وقصده واجب. ما إذا كان ذلك لأداء فريضة فلا يجوز له إن وجد ما لها محرم واستطاعت. دين الله أحق أن يقضى، إنما الطاعة في المعروف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لله حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما إذا كان نافلة فله أن يمنعها إذا احتاج إلى ذلك، لأن طاعته واجبة. هذا العموم فيه نظر. قال: أعظمها حرمة، ولا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه، لأن المساجد كلها دونه وقصده واجب. ولكن قوله: ولكن ليخرجن وهن تفيلات، أي غير متطيبات غير متبخرات. قاله الشوكاني: وفي المعالم التفل سوء الرائحة، يقال امرأة تفل أي إذ لم تتطيب، ونساء تفلات. وإنما أمرنا بذلك ونهينا عن التطيب، كما في رواية مسلم عن زينب: لئلا يحركن الرجال بطيبهن، ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لدواعي الشهوة كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره الزينة الفاخرة. وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشاب وغيرها، وحتى غيرها لا تطيب، لا يجوز لها ولو كانت تمشي على العكاز، إذا خرجت من بيتها لا يجوز لها تطيب. قال: وفيه نظر، لأنه إذا عرت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها، ولا سيما إذا كان ذلك بالليل أو النهار، لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وإن خرجت تخرج تفلة غير متطيبة. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وساق حديث ابن عمر عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله بالعتمة حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينتظر أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. والشاهد منه أن النساء كنا ينتظرن العشاء في أماكنهن ومكان محيز لهن، تنتظرن صلاة العشاء في المسجد، فيحصل أنها تنعس المرأة انتظارا لذلك. هذا يدل أنهن كنا يصلين في المسجد. وحديث ابن عمر: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل المسجد فأذنوا لهن. ذكر الحافظ أيضا جملة أحاديث ترادف هذه الأحاديث. قال الحافظ رحمه الله قال إنه يستدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، توجه الأمر إلى الأزواج بالإذن، لا يعني إذا استأذنكم لا تخرج بغير إذن حتى للصلاة، وليست واجبة عليها الجماعة. وفي قصة بلال بن عبد الله أنه قال والله لمنعهن، فزجره عبد الله بن عمر قال أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ إذن اتخذنه دغلا. وبوب عليه أيضا باب استئذان المرأة زوجها بالخروج للمسجد، لا تخرج غير إذنه، وترجم أن جواز الخروج يحتاج إلى إذن الزوج كما تقدم، وإن لم يأذن لها لا تخرج بل تصلي في بيتها. وقالت عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المساجد. قال النووي هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وإلا يكون في الطريق وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه، إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط، ما يحرم، لا تمنعوا هذا الكراهة والأفضلية. ثم إنه بعد ذلك قالت عائشة ما قالت، لأنه ما هو واجب عليها أصلا، ما منعها عن واجبه من دوب، صلاة الجماعة ما هي واجبة عليها. بعده وننصح أنه لا يمنع امرأته مما هو نافع لها لا سيما حلقة علم أو كذا مندوب لها، فيأتي بها ويرجعها ويتعد معها على وقت معلوم حتى تستفيد، وحتى يذهب القلق. المرأة التي تجلس في البيت وما تحضر الدروس تشغل، ربما أتاها قلق وتكثر خصامها وأكثر انشغالها بالتفاكير، وكل حين تحتاج زيارة لأهلي زيارة لكذا، لكن إذا انشغلت بالعلم استراحت وشرح صدرها وشغلت وصرفت عن صوارف الشيطان الأخرى التي تشغلها، وأيضا تنتفع في دينها ويكون لها مستقبل طيب في تربية أبنائها ومجتمعها النسائي وغير ذلك حتى الأسرة. فهي إذا صلحت المرأة صلح من وراءها من الأولاد والأسرة والأقارب ونحو ذلك بقدر ما هيأه الله لها، أمر طيب التعاون على البر والتقوى. أما تتركها جالسة في البيت هذه ما هي إلا حق مطالب يعني ماذا، أزياء، وكلما جاءت موضة وكلما رأت عند المرأة الأخرى شيء، وكذلك انشغال بالزيارات انشغال بأشياء لا تعود بركة، وكلهم بحسبه من حيث مرضها من حيث ضعفها من حيث عدم قدرتها حيث يعني ما استطاعت أو شيء من ذلك، وإلا هذا هو الأصل. فمن تهيأ له أن يطلب العلم هو وأهله فقد ربح.
قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولا من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت يا أبا هريرة، ورطنت له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك، فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا ميمونة، وقد وثقه النسائي. وهلال بن أسامة هو هلال بن علي بن أسامة، نسب إلى جده. الحديث أخرجه النسائي. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال الإمام الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا ميمونة، وقد وثقه النسائي. وقال ابن معين صالح:
هذا الحديث عند أبي داود 2277، الترمذي 1357، والنسائي 3523. وهذه المسألة مسألة الحضانة، فالحضانة هي للأم ما دام الصبي صغيرا ذكرا أو أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكح، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغير ذلك. وإذا كبر الولد ذكرا كان أو أنثى وما زالت لم تتزوج، صار الولد مميزا، خير بين أبيه وأمه هذا الحديث. وإن اختار أباه مضى معه، وإن اختار أمه مضى معه ما لم تتزوج. فإذا تزوجت لا حضانة لها، لا في حال صباه وطفولته ولا بعد تمييزه، لحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. إنما التخيير المذكور ما لم تنكح، وكل ما سبق نقل عليه الإجماع. إذا افترق الزوجان بطلاق أو خلع أو فسخ أو غير ذلك فالأم أحق بحضانة ابنها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح، معنى تنكح تتزوج، ما لم يعقد عليها، فبالعقد عليها يستحق الأب ولده، لأن النكاح إذا أطلق يعني كان المقصود منه الزواج مبدئيا إلا في حالات. فلو أنه عقد عليها مثلا في هذا العام، فللأب أن يطالب بابنه في هذا العام ولو لم تتزوج إلا بعد سنة، لو لم تدخل على زوجها الآخر إلا بعد سنة منذ أن يعقد عليها يطالب بابنه وهو أحق به. ونقل هذا الإجماع عن ابن المنذر من كتاب الإشراف، ابن المنذر من كتاب يعني ماذا نقل هذا الإجماع عنه جماعة، القرطبي في تفسيره والصنعاني في سبل السلام وآخرون. وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها، أحق بولدها في حال صباه وبعد تمييزه يخير من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا. إذا كان عندها في حرز وبهذا القيد وكفاية وبالقيد الآخر الثاني ولم يثبت منها فسق وهذا قيد ثالث ولم تتزوج، كم قيود؟ أربعة. أولا أنها ما تزوجت، وإذا تزوجت يوما واحدا ذهبت الحضانة عنها إلى الزوج حتى لو حصل بذلك فرقة، حتى لو حصلت فرقة بعد ذلك، يعني لو عقد عليها اليوم فأخذ الأب أو ولده وغدا فارق ما يعود إليها، زوج الثاني لو فارق غدا مثلا ما يعود إليها، لحديث ما لم تنكحي وإذا تزوجت خلص ذهبت الحضانة عنها للأب أو للجد إن لم يكن الأب حاضرا أو للجدة أو للخالة، أن يكون في حرز أي لا يضيع. على هذا فتوى جملة من أهل العلم أنها إن كان الصبي مثلا صار مميزا واختار أمها وكان لا يكون على إطلاقه، إذا كان عرضة للضياع والفساد، للضياع والفساد ولا رعاية لها إما لمرض أو بله أو عدم مبالاة، فالولد إذا كان عند أبيه كان مرعيا لنباهة الأب، وإذا كان عند أمه ينظر في حالها ورعايته. في الطفولة الأمر سهل، سهل ما لم يكن له ضياع من عدم الكفاية، حيث أنه لا علاج لا كفاية مثلا منها، حتى لو كان عندها سعة مادية لغفلتها لعدم رعايتها لضعف عقليتها شيء من ذلك، فإنها تعود الحضانة في حال ضياع الصبي إلى الأب. وهذا يقدره الحاكم بمعرفتها ومعرفة أحوالها، يقدره مثلا من يقول ذلك، وإلى الأصل أن الحضانة لها ما لم تتزوج. يعني لو أن الولد صار عندها ثم رايح يلعب مع الأولاد لا عناية بتربيته ولا عناية بالغيرة عليه ولا عينة، عرضة إلى أن يفسد أن يضيع لا كان ما عنده عناية. وقال ابن هبيرة: اتفقوا على الحضانة للأم إن لم تتزوج، اتفقوا على أن الأم إذا زوج دخل بها الزوج سقطت حضانتها حتى العقد. قال ابن قدامة أيضا، قال ابن هبير الأول: إن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه أمه أولى الناس بكفالة إذا كملت الشرائع فيها ذكرا كان أو أنثى، لا نعلم فيه خلافا. شرائع ذكروا أربع شروط، يعني لو كانت عند أمها وأمها تعلمها الأغاني، امرأة فاسقة جاهلة وتعلمها كشف الوجه وتعلمها الاختلاط وتروضها على المجالسة للأولاد، ما تستحق، سوء الرعاية، لأن مقاصد الشرع في الحضانة الرعاية بدنيا ودينيا. نعم، هذه المسألة. المسألة التي تليها: تسقط الحضانة، حق الأم في الحضانة إذا تزوجت. نقل الإجماع ابن المنذر وتقدم نظيره على ما تضمنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وما كان في بابه. الذي يليه: لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب ابنه، إذا كان عندها والأب ساكت فهي الحاضنة الآن، ما طولب، ما عاد طالبها، إنما تسقط إذا تزوجت، تسقط حضانتها بعد المطالبة. أما إن لم يطالب بحقه فما فتبقى يبقى ابنه معها. التخيير بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ 7 سنين، 7 سنين وما فوقها صار يميز. قال ابن قدامة عند مثل هذا الحديث الذي قرأناه آنفا: إن الغلام إذا بلغ 7 وليس بمعتوه خير بين أبويه إذا تنازعا فيه، فمن اختار منهما فهو أولى به، ولأنه إجماع الصحابة روي عن عمر أنه خير غلاما بين أبويه وأمه، وهذا أريح للغلام أن يتبع من يرى أنه أصلح له. روي عن علي ونحو ذلك عن أبي هريرة، وهذا قصص في مظنة الشهرة. قال ابن القيم في الزاد: ثبت التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام حديث أبي هريرة، وثبت عن الخلفاء الراشد وأبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة البتة، ولا أنكره منكر. متى تكون لها الحضانة؟ حتى ولو كان مميزا، لكن متى تكون لها الحضانة؟ ما لم تتزوج ولو كان مميزا، ولو كان مميزا ما يقال أنها حتى لو تزوجت خير، ما لها خيار البتة إذا تزوجت، ما لها تخيير. أما قول هذا الرجل رضي الله عنه: من يحاقني في ولدي، فهذا يدل على أن الأب أحق بولده، ولهذا قال أبا هريرة حين قال له: من يحاقني؟ قال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا، لا أقول أحد يحاقك وأن له الحق في ولدك، لا أقول، وفعلا ما أحد يقول هذا، فالأب أحق بولده، إلا أني أخبأ أذكره الحديث أنه يخير، أنه التخيير. أما أن أقول إن ولدك لغيرك، لا،